والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، كنا في المره السابقه بصدد الكلام على دار من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب، وكنا في وتوقفنا عند قول سعيد بن جبير رضي رحمه الله قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد. وقلنا هذا يدل على انه لا اغترار بالكثره، والاغترار بالكثره بيحدث في امرين: الاول ان تغتر كثره الهالكين، يعني ترى الناس على الفساد وناس كثير جدا، فتقول يعني كيف اكون انا وحدي على الحق وهؤلاء جميعا على الباطل، فتتبعهم على باطلهم فتهلك. لا ينبغي الاغترار بكثره الهالكين، وأن الكثرة المذكورة في القرآن كلها على الضلال كما ذكرنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيضا هناك الاضطرار العكسي، وهو أن تكون أنت مع الكثرة وتكون الكثرة على الحق، فتغتر بالكثرة وتظن أن هذا يلزم معه النصر ويلزم معه كذا وكذا من التمكين والنصر وغير ذلك، وهذا قد ياتي بنتيجه عكسيه ايضا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالانسان ما ينبغي ان يغتر بالكثره اذا كانت في مقابله تكون كثره هالكه من اهل الباطل، ولا ينبغي أن يغتر بمن معه من الكثرة، لأن الكثرة ليست هي السبيل إلى التمكين وإلى النصر، وإنما كل ذلك يحدث بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالنبي يأتي يوم القيامة ومعه الواحد والرجل، يعني والنبي يأتي معه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فهذا يدل على انهم كانوا قله، يعني في الناس من اهل الكفر والطغيان، ومع ذلك كانوا على الحق، كانوا على الحق. قال ثم رفع لي سواد عظيم، او اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي. هذا فيه حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالامه، وأن هذه الأمة تكون كثرة، يعني أو كثرة منهم يدخلون الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكون نصف أهل الجنة من هذه الأمة. فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه السلام، وأن من أتباعه كثرة، يعني يوم القيامة يأتي موسى مع كثرة من أتباعه عليه السلام. قال: فإذا سواد عظيم. فنظرت فإذا سواد عظيم، في بعض الروايات قيل انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، أي أعظم من سواد موسى، يعني أعظم من السواد الذي كان مع موسى، وأكثر جمعا ممن كانوا مع موسى عليه السلام. فقيل لي: هذه أمتك، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وهذا فيه شرف هذه الأمة، والشرف هنا من ناحيتين: الناحية الأولى أن أكثر الأمم دخولا الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرف الثاني أن فيها كثرة كثيرة تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا غير موجود في الأمم السابقة، مش موجود في الأمم السابقة. وأن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاءت رواية صحيحة عند أحمد رحمه الله مع كل 70,000 يعني يتخطى 5 ملايين أو ما يقارب 5 ملايين تقريبا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا يدل على شرف هذه الأمة يعني أنها أشرف من الأمم السابقة جميعها، أنها أولا أكثر الأمم دخولا الجنة، أن منها كثرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم نهر يعني صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، تباحثوا تجادلوا في أولئك من الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شرف الصحبة يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أول ما طرأ على أذهان الصحابة من يدخل الجنة بغير حساب، طرأ على أذهانهم أنهم صحابة. هذا يدل على أنه كان مستقر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شرف الصحبة وفضلها عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة أجمعين. ولذلك العلماء يقولون جميع الصحابة عدول، جميع الصحابة عدول، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم عن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بأحسن الأوصاف، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فأثنى الله عز وجل عليهم في التوراة، وأثنى الله عز وجل عليهم في الإنجيل، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن. وقال تعالى لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فرضي الله سبحانه وتعالى عن الصحابة أجمعين. وهذا به يعني فضل الصحبة، فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا ومات على ذلك. يعني الصحابي هو اللي يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ثم يموت على ذلك، يموت على الإيمان، يكون عند الصحبة مؤمنا، عند صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا ثم يموت على الإيمان، فذاك هو الصحابي. والصحابة ماتوا جميعا على الإيمان رضي الله عنهم أجمعين، منهم طبعا من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأنصار، ومنهم الذين شهدوا بدرا، ومنهم الذين بايعوا بيعة العقبة، ومنهم الذين بايعوا بيعة الرضوان، وهم درجات في ذلك. الصحابة درجات أيضا، لكن كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقالوا فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكونوا الذين هاجروا، الذين هاجروا معه صلى الله عليه وسلم، يعني الصحبة الأولى كانوا معه في مكة، هؤلاء قليل جدا، هؤلاء قلة ليسوا 70,000. طب لو هم اللي صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70,000 يبلغون 124,000 صحابي صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا العدد ليس هو، ولو قلنا مع كل 70,000 يبقى هذا لا يمكن أن يكون مقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا على الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا فيه فضل من ولد على الإسلام ثم مات على ذلك، ثم مات على ذلك، كان له فضل لأنه لم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. وذكروا أشياء، يعني أخذوا يتكلمون في أناس ربما يكونون هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في فضل الصحابة رضي الله عنهم، وسلم لما ذكر أن هناك منزلة لبعض الناس في الجنة أخذوا يبحثون عن سبب هذه المنزلة حتى يكونون عليها لكي يحصلوا هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. هذا فيه فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبحثهم عن الحق رضي الله عنه. فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يتقون، يعني أخبروه بما جرى بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بمن يدخل الجنة بغير حساب، فقال هم الذين لا يتقون ولا يتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر صفاتهم صلى الله عليه وسلم في قوله هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، لا يطلبون الرقية من أحد، أو لا تتعلق قلوبهم برقية ولا بغيرها، وإنما قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى. يعلمون أن الله بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فالإنسان يعلم أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يملك الشفاء للإنسان هو الله، فيجعل قلبه مع الله سبحانه وتعالى. فلا يسترقون هنا احتمال أنهم لا يسترقون الرقية من أحد، واحتمال أنه لا تتعلق قلوبهم بالرقية ولا بغيرها، إنما قلوبهم تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فلا يسترقون يعني لا يسترقون الرقية من غيرهم، هذا لا ليس دليلا على أن الرقية غير جائزة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى الحسن والحسين، وعائشة رقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقية فقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل صلى الله عليه وآله وسلم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فإنما المقصود بها الرقى هي الشركية التي يعني تكون بغير اللغة العربية أو بما لا يفهم معناه، أو يكون فيها استعانة بالجان أو غير ذلك، أو كلمات فيها كفر أو غير ذلك مما يفعله السحرة والكهنة وغير ذلك من اليهود والنصارى وغيرهم، فإن هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. وأن ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى في عرق امرأة في خيط فقال ما هذا؟ قال خيط الرقية لي عليه، فقطع وقال لا حاجة لآل ابن أم عبد الشرك، لأن هذا إذا كان رقي عليه رقية الجاهلية فإن ذلك شركا. أما الرقية التي تكون بالقرآن وبآيات القرآن أو بأسماء الله الحسنى أو بما يفهم معناه من اللغة العربية بصورة الدعاء، أو يكون فيه اعتقاد الرقي والمرقي أن الرقية لا تنفع بذاتها وإنما تقدير الله ومشيئته، فعند ذلك تكون الرقية هذه شرعية. وقد وجدت هذه الرقية أن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رقاه من السحر، وكانت عائشة ترقيه وهو مريض عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحكم والحسين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقية قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لما سئل عن الرقية يعني هل نرقي إخواننا؟ قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا كان المقصود في هذه الآية في هذا الحديث لا يسترقون أن لا يطلبون الرقية من غيرهم، فإذا جاء من يرقي فهذا لا يدخل في ليه؟ في هذا الحديث، لأنه أنت لم تطلب الرقية وإنما رقاك بدون طلب منك، فيكون هذا لا يدخل في هذا الحديث. ويكون الأمر هنا على ثلاثة في أنواع. النوع الأول أن تطلب الرقية، النوع الأول أن تطلب الرقية، وهذا فيه انتفاء كمال، فيه انتفاء لأن الرقية جائزة، فهذا فيه انتفاء كمال، يعني لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفيه أنه لا يسبب الرقية لكن يرقى فهذا جائز، وفيه أنه يأتي إنسان يرقيه فيمنعه، بالحالة الثالثة أن يأتي إنسان يرقيه فتمنعه من الرقية طلبا للكمال، وهذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة فلم يمنعها، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين، أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعه، فكون إنسان يأتي يرقيه بغير طلب منك فتمنعه هذا من البدع وليس من السنة بشيء. فالحديث غاية ما في الحديث، غاية ما في هذا الحديث في قوله لا يسترقون لا يطلبون الرقية من أحد، يطلبون من أحد أن يرقيه، وليس في هذا الحديث أيضا عدم جواز التداوي، بل التداوي أقل أقله أن يكون مستحبا، يعني أقل التداوي أن يكون مستحبا، لكن كلام هنا الحديث عن الرقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون. وفي رواية عند مسلم لا يرقون، وفي رواية عند مسلم لا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي ورقاه جبريل وعائشة، وكذلك الصحابة كانوا يرقون، وإنما يرقون هنا بمعنى يسترقون، يرقون هنا بمعنى يسترقون أي يطلبون الرقية، لكن ليس بمعنى الرقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل قد رقاه ورقاه عائشة رضي الله عنها. قال ولا يكتوون، ولا يكتوون، والكي أيضا جائز، الكي أيضا جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا شفاء إلا في ثلاث، لا شفاء إلا في ثلاث، شرطة محجم، محجم وكي بنار وشربة عسل. وقال وأنا أنهى عن أمتي عن الكيل، وأنا أنهى أمتي عن الكيل. فالنهي هنا نهي أولوية، يعني يكون الأفضل ألا يفعله، ألا يفعل الكيل، وليس معناه أن النهي هنا تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حجاما لسعد بن معاذ فقطع له عرقا وكوانا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استدعى الحجاما، وغيره من وغير سعد بن معاذ من الصحابة منهم من اكتوى من ذات الجنب، يعني من الكبد، كان يعني عنده شيء في الكبد فاكتوى منه، ومنهم من اكتوى من الشوكة من الحمى وغير ذلك، فرد عن الصحابة إن كان فيهم كي هذا منتشر، وهذا يدل على جوازه، غير أن الأفضل تركه، أن الأفضل تركه لعله لأنه استعمال النار، أن استعمال النار فيه يعني ربما يكون ألم للإنسان. وهنا قوله لا يستوون مثل لا يسترقون، أي لا يطلب من يكويه، لكن إذا أتى من يكويه لغير طلب منه فإنه لا يدخل في هذا الحديث. قوله ولا يتطيرون يعني ولا يتشاءمون، التطير هو التشاؤم، وإنما سمي التطير، سمي بالتطير لأن العرب في الجاهلية كانت تتشاءم من الطير، كانوا إذا أرادوا شيئا طيروا الطير، فإذا طار بها في اليمين فإنهم يسلكون ماذا قد بدأوا فيه يتمونه، وإذا طار ذات اليسار تشاءموا من ذلك ولم يفعلوا ما كانوا يقصدون، فيتطيرون يتطيرون يتشاءمون ويبنون على ذلك، يعني يبنون على هذا، إذا صار الطير ناحية اليسار فكانوا يتشاءمون من هذا ولا يفعلون ما قصدوا ولا عملوا إليه، فإنهم لا يفعلونه، فسمي التشاؤم تطير، فسمي التشاؤم تطير. وأنا لسه لم بين أن لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، يعني ليس هناك تشاؤم لا ينبغي أن يكون، وأن التشاؤم محرم، لأن التشاؤم في الحقيقة يعني شيء نفسي معلق ببعض الأفعال التي تكون في الكون أو بعض الحركات التي تكون دون أن يكون لها رصيد في الحقيقة، فيجعل ان هذه الاشياء لها تاثير في حدوث الخير او الشر، والخير والشر من عند الله سبحانه وتعالى، وهو فك قدر. يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل ان يخلقهم ب50,000 سنة، وكان عرش الله على الماء، وما قدره الله كائن لنا حالا. وان التشاؤم ليس من الاسباب التي ينبغي للانسان الاخذ بها دفعا للشر او جلبا للخير، هيش من الاسباب. الانسان يتشاءم من هذه الاشياء، فينبني عليه عدم اتمام ما كان يقصده او يسير فيه، مثلا حقد الجيوش او السعي الى الرزق او السفر او غير ذلك من الاشياء واتمام الصفقات، فانهم لا يتمون ذلك. وبعضهم كان يتشاءم من شهر سفر مثلا، ومن السبب قال ولا سفر، يعني ليس هناك تم التشاؤم من شهر سفر. وبعضهم كانوا يتشاءمون من الزواج في شهر شوال، ولذلك كانت عائشه تقول عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى لي شوال، الا ترون منزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيها من البركه، وهي احب نسائه اليه. كان يتشائمون العرب، كانت تتشائم من الزواج في شوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشه في شوال وبنى بها في شوال، دفع لهذه العقيده الفاسده عند العرب، وكانت احب نسائه اليه. لو هي الزواج في شوال شؤم، كان هذا كله اثر، تكون ابغض نسائه اليه، لكن هي احب نسائه اليه، دل على وجود البركه وما علاقه بالايام في ذلك. كانوا يتشائمون من يوم الاربعاء، كانوا يتشائمون من الزواج في شوال، كانوا يتشائمون من شهر صفر، كانوا يتشائمون من الطير اذا صار جهه اليسار، وغير ذلك من الاشياء. وبعض الناس يتشائم من انسان اذا راه انه يتشائم منه، ويقول يحدث لنا مصيبه اليوم وكذا، وهذا كله لا يجوز، لان كل هذا يجري بقدر، انا كل شيء خلقناه بقدر، ولا دخل لمثل هذه الاشياء في قدر الله سبحانه وتعالى، فما قدره الله عز وجل يكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون، كلهم يتطيرون يتشائمون، اي هذا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. كل هذه الاشياء وهي اعتماد الانسان بقلبه على الدواء، سواء كان هذا الدواء من الرقيه او الكي، أو أن الإنسان يتشائم من مثل هذه الأشياء، فهذا يتنافى مع التوكل. والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. بعض الناس يظن أن التوكل على الله سبحانه وتعالى يتنافى مع الأخذ بالأسباب، أن التوكل هو اعتماد على الله بالقلب فقط، وهذا أصلا يتنافى مع التوكل، لأنه لا يظهر فيه أثر التوكل. التوكل هو الأخذ بالأسباب الممكنة والمشروعة، والاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى في تحصيل النتائج. يعني إذا كان تلميذ يبقى لابد أن يذاكر الدروس، لابد أن يبذل قصارى جهده في تحصيل هذه الدروس، ويعتمد بقلبه على الله في تحصيل النتيجة النهائية من النجاح بالتفوق. وكذلك الرجل يذهب الى رزقه ويعمل بجد واجتهاد، ويعتمد بقلبه على الله ان يحصل له الرزق، ان يحصل له الرزق، كالصياد اذا ما خرج الى البحر وكذا، كل انسان، وكذا المريض ياخذ الدواء ويذهب الى الطبيب ويشخص المرض وياخذ الدواء، لكن اعتماده بقلبه على الله ان يحقق له الشفاء، وليس اعتماده على الدواء ولا على سعيه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الانسان جده، لا ينفع الانسان جده، وانما ينفعه يعني ما توفيق الله سبحانه وتعالى له وتسديده، هو هذا الذي ينفعه، لكن لا ينفع الانسان جده، لكن لابد له من جده، يعني لابد الانسان من جد وسعي وكذب، لابد، لان الانسان اذا ما جلس يعني يقول انا قدر لي رزقي وكتب الله عز وجل الرزق ولا تموت رزق النفس حتى تستوكل رزقها واجلها، ويجلس في بيته ما يعمل، فهذا مجرب على الله، ده يجرب على الله سبحانه وتعالى، يشوف ربنا يبعث له رزقه ولا لا، فهذا يجرب ربه أجرب ربك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن عدم الأخذ بالأسباب طعن في الشريعة، عدم الأخذ بالأسباب طعن في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد على الأسباب شرك، من الإنسان يعتمد على هذا السبب هذا شرك، إنما اعتماده ينبغي أن يكون على الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يأخذ بالأسباب. وكان الناس يخرجون من اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنذر الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وخير البشر صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس المغفر، يضع على رأسه الكوزة في المعركة، ويضع الدرع في يده، ويمسك بالسيف صلى الله عليه وسلم يحتمي في درعه وفي مغفره، وهو يقاتل، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، لكن يأخذ بأسباب الحماية المادية الموجودة في الحياة الدنيا. وكان إذا سفر تزود، وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم أتى بخريف يغير له الطريق، وسلك طريقا غير الطريق الذي يؤدي إلى المدينة، واحتمى في الغار 3 أيام حتى انقطع البحث عنه صلى الله عليه وسلم، وأعد جبتين وزادا، وكان هناك راعيا لأبي بكر يرعى حولهم الغنم ويأتيهم بالأخبار، وكانت أسماء تأتيهم بالزاد. إذا كان هناك تخطيطات مادية كاملة مع اعتماد بقلبي على الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش من بيته ماشي كده رايح المدينة ليس له شيء من الحماية ولا الحراسة ولا الطعام ولا الشراب ولا خطة موضوعة للهجرة، يقول أنا متوكل على الله، لكن أخذ بكل الأسباب، أخذ بكل الأسباب المادية الممكنة، وهو معتمد بقلبه على الله. ازاي؟ لما قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك الاثنين الله ثالثهما، فكان اعتماده على الله مش على أنه مختلف، ما قالوش لا احنا في مأمن محدش يقدر يوصل لنا، احنا جايين في مكان ما حصلش محدش هيقدر يعرف مكاننا او كذا، لا، ما زال اعتماده ولا يزال على الله سبحانه وتعالى. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فانزل الله عز وجل ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، ان الله معنا. اخذ بالاسباب الماديه متاحه ممكنه، وبعدين هو في ذلك معتمد على الله بقلبه أن يوفقه وأن يتمم له ذلك عليه الصلاة والسلام. فالتوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب التوكل، بل التوكل من أعظم الأسباب. التوكل نفسه سبب إلى تحقيق الإيه؟ إلى تحقيق النتيجة. الإنسان إذا أراد أن يحقق يعني شيء من النصر أو التمكين أو سعة الرزق أو ذهاب الهم والغم، ينبغي أن يتوكل على الله، يعتمد على الله. التوكل أحد أسباب تفريج الهم والغم وتحقيق النصر، تحقيق النصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتقون ولا يتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وهذا من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم وفضل عكاشة بن محصن رضي الله عنه، فإن عكاشة من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وهذا يدل على أمور. الأمر الأول أن المبشرين بالجنة ليسوا 10، الناس يعتبرون أن المبشرين بالجنة 10 فقط، لكن هذا الحديث يدل على أن المبشرين بالجنة ليسوا 10، وإنما هم أكثر من ذلك بكثير. فعكاشة ليس من 10 الذين يذكرون بأنهم مبشرين بالجنة كأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن الحوان رضي الله عن أجمعين. فهؤلاء مبشرين، العشرة المبشرين بالجنة كما يذكرهم الناس، لكن هؤلاء أشهر المبشرين بالجنة، يعني هؤلاء العشرة أشهر المبشرين بالجنة وأفضل المبشرين بالجنة، أفضل الصحابة على الترتيب، يعني العشرة دول أفضل الصحابة على رقيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وستة بعد ذلك بقية العشرة هم يأتون في المرتبة بعد أبو بكر وعمر وعثمان عليهم. الترتيب في الأربعة الأول، الترتيب في الأربعة الأول، إن أبو بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لي عمر، ثم لي عثمان بإجماع أهل السنة والجماعة، ثم يليهم علي رضي الله عنه في المنزلة وهو الخليفة الراشد الرابع، ويأتي في المرتبة الرابعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. وليس هذا انتقاصا من علي، ولكن نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يعني كل واحد من هؤلاء له فضل، ويكفيه انه اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والصحابه كانوا يعرفون من هذا القدر لبعضهم، يعني كل ما وقع من الخلاف وقع من الاتباع بعد ذلك، لكن ما كان بين عثمان وعلي وبين علي وابي بكر وعمر كان موده عظيمه جدا، وكان هناك احترام شديد بين الصحابه اجمعين. لان عمر رضي الله عنه عندما جاء لفتح بيت المقدس، فلما نزل من على رغلته هوى ابي عبيده بن الجراح وهو امين هذه الامه ليقبل يديه، فانكفأ ابو عمر رضي الله عنه يقبل قدم ابي عبيده بن الجراح. وهذا يدل على معرفة قدر الإمام، أن أبي عبيدة هو أمين هذه الأمة وأحد المبشرين بالجنة، أراد أن يقبل يدي الحاكم ليس تزلفا له، ولكن لمعرفة قدر عمر رضي الله عنه عند الله وعند رسوله، وأيضا هو إمام المسلمين في هذا الوقت. فعمر أيضا رد له، أراد أن يقبل قدر أبي عبيدة رضي الله عنه لمنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على ما كان بين الصحابة من الود والوقار، وما وقع من القتال بينهم ينبغي أن نمسك عنه، لأن هذه كانت فتنة، والفتنة إذا سارت عجب الحكماء عن حسمها، وشارك في ذلك أهل النفاق، وشارك فيه اليهود وأهل فارس في تأجيج الفتنة بين علي ومعاوية. ومع ذلك كان معاوية يقر بأن علي أفضل منه، لم يقل يوما معاوية أنه أفضل من علي رضي الله عنه، ولا أحد يقر بهذا أن معاوية هو أفضل من علي رضي الله عنه. وكان ومعاوية كان يقر بالخلافة لعلي رضي الله عنه، كان يقر أنه الخليفة وأنه الأحق بها رضي الله عنه. لكن صارت الفتنة، والفتنة إذا صارت عجز الحكماء عن حسمها. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. هذا فيه فضل عكاشة أنه أحد المبشرين بالجنة. يعني هل نقطع العكاشة بالجنة؟ احنا الآن ممكن نقطع العكاشة بالجنة؟ نقطع العكاشة بالجنة، احنا لا يجوز لنا أن نقطع لأحد بالجنة، لا يجوز لنا أن نقطع لأحد بالجنة ولا بنار، إلا من قطع له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار. فنقول مثلا أبو لهب في النار، في النار، أبو جهل في النار، في النار، فرعون في النار، هامان، قارون، أبي بن خلف، نقطع لهم بالنار، أن قطع القرآن والسنة لهم بالإيه؟ بالنار. فكل واحد فيهم نقطع له بالنار، ونقطع بالجنة بمن قطع الله ورسوله له بالإيه؟ بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع للعشرة المبشرين بالجنة اللي ذكرناهم، قطع لهم بالجنة، وقطع لعكاشة ابن محصن فقال أنت منهم، يعني من أهل الجنة، بل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ومن هؤلاء أيضا بلال بن رباح رضي الله عنه يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال دلني على أرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. فقال والله يا رسول الله ما عملت عملا أرجع عندي من أني ما أحدثت بليل أو نهار إلا توضأت من هذا الحدث، وما توضأت بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء. فكان هذا العمل سبب في دخوله الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قطع له بالجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، خديجة بنت خويلد أيضا سيدة نساء أهل الجنة، أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الإيه؟ أزواجه في الجنة كما جاء في الحديث أنهم أزواجه في الإيه؟ في الجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فأزواج كلهم في الجنة، لو غير مذكورين كلهم في العشرة، دول كلهم غير مذكورين في الإيه؟ في العشرة. والمرأة التي كانت تسرع وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله لي ألا أسرع، فقال أدعو الله لك أو تصبري ولك الجنة، قالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فكان هذا أيضا دليل على أنها من الجنة. الرجل الذي قتل يوم أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أبايعك، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبايعك على أن أقتل في سبيل الله، فخرج فقاتل فغنم المسلمون الغنيمة فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لهذا الأعرابي قسما، فلما جاء الأعرابي قالوا هذا قسمك من الغنيمة، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا، قال قسمك من الغنيمة، قال ما على هذا بايعك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة، قال إن تصدق الله يصدقك، فخرج فقاتل سعد فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار، هذا أيضا مبشر بالجنة. رجل قتل يوم خيبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أسود الوجه نتن الرائحة، كان راعي غنم، فقال يا رسول الله أنا رجل أسود الوجه دميم يعني قبيح نتن الرائحة ليس لي مال، أئن أسلمت فقاتلت فقتلت أدخل الجنة؟ يعني مع هذه الهيئة الرثة لو أنا ممكن أدخل الجنة مع الناس يعني بهذه الهيئة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقاتل فقتل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو مسجد في بردته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الصحابة عن ذلك فقال وجدت زوجتين من الحور العين بين عباءتي وجلده قد بدل الله لونه ووجهه، يعني جعل الله عز وجل جعله مليح الوجه وغير سواد وجهه، وغير سواد وجهه، فهذا أيضا مبشر بالجنة كما جاء في الحديث. وغير هؤلاء كثير جدا يعني بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، حنظلة غسيل الملائكة، جعفر الطيار رضي الله عنه جعل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمد وعن الصحابة أجمعين. فإذا الصحابة كثير جدا مبشرين بالجنة ليس هم عشرة فقط، وبدليل الحديث عكاشة بن محصن هنا أن عكاشة قال رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، وهذا فهم الصحابة، ما قالوش اجعلني منهم، ما قالوش اجعلني منهم، لأنه هذا الأمر بيد الله، هذا الأمر بيد الله، وهذا فهم دقيق جدا. وقال يا رسول ادعو الله، ادعو الله أن أكون، وهذا بخلاف ما يفعله المشركون عند القبور، يأتي إلى صاحب القبر فيطلب منه أن يرزقه أن يشفيه أن يحيي له ولده يعني يطيل في عمره أو غير ذلك من الأشياء، كل هذا ينم عن الجهل المريض تعيش الأمة. الصحابة يعني عنده فطنة، وذلك المرأة التي تسرع أتت إلى النساء قالت يا رسول الله ادعو الله ألا أسرع، ما قالتلوش خليني لا أسرع أو اجعلني لا أسرع أنت، إنما قالت ادعو الله لي ألا أسرع، فهذا قال لها أدعو الله لك، أدعو الله لك أو تصبري ولك الجنة، قالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، يعني عند الصرع. هذا الفهم الصحابة رضي الله عنهم، الأمر كله بيد الله ليس بيد نبي ولا ملك ولا ولي ولا غير ذلك، إنما الأمور كلها بيد الله. الإنسان إذا سأل ينبغي أن يسأل الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. نعم؟ نعم، وهذا فيه استحباب طلب الدعاء من الرجل الصالح الفاضل، أنه قال ادعو الله لي أن أكون منهم، فقال أنت منهم، فقال أنت منهم. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون منهم، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون منهم، وهذه رواية قال أنت منهم. في رواية قال اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. وكلا الأمرين صحيح، ليس هناك مشكلة، لأن عفاشة ظل حتى قتل في سبيل الله وهو مؤمن صابر محتسب رضي الله عنه. فإن كان هو منهم فهذا دليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني هو منهم قال أنت منهم، إذا هذا دليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه حكم له لأنه من أهل الجنة، فعلا عاش على الإيمان حتى قتل في سبيل الله، و يعني لم يحدث منه هم ولا زل ولا رأى الناس في شيء من الخروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال اللهم اجعله منهم هذا فيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما عطاش مات على الإيمان رضي الله عنه. فقال رجل، ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال صدقت بها عكاشة. وهذا فيه تعريض من النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، إما أن يكون هذا الرجل كما جاء في بعض الروايات أن كان رجل منافق وأنه ليس منهم، ولا ينبغي أن يكون مثل هذا أن يكون من أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وأدبه الجن عليه الصلاة والسلام أنه لم يقل له أنت لست منهم وليقطعه على رؤوس الخلائق، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبقك بها عكاشة، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم إما لنفاق هذا الرجل أو ليغلق هذا الباب حتى لا يسأل هذا الأمر من ليس جديرا به، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم وأنت منهم، فيكون في حرج شديد في الناس. وذلك أغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب بهذه الكلمات، وهي فيها تعريض صدقت بها عكاشة، وصارت مثال بعد ذلك لكل من أراد أن يغلق الباب أن يقول صدقت بها عكاشة فيغلق هذا الباب، بحيث أنه لا يدب الحزن والهم والغم في نفوس الناس الذين سيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم وأنت لست منهم وأنت لست منهم، يحدث شيء من الغم والهم عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب بعد هذا وقال صدقت بها عكاشة. هذا الباب فيه مسائل ذكرها المصنف رحمه الله. قال المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، أنه ليس كل الناس على درجة واحدة في التوحيد، ولذلك هناك أناس منهم أناس يدخلون الجنة من حققوا التوحيد كاملا فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في هذه الرواية من السلام قال يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذه طائفة 70,000 مع كل 1,000 70,000 كما جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله. فهذه طائفة هي التي حققت أعلى درجات التوحيد، وهذا يدل على أن الناس مراتب في تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، ما معنى تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى؟ وهو التوكل على تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. ومعنى التحقيق هو تخليص التوحيد من الشرك، بحيث لا يكون في توحيد الإنسان شيء من الشرك أو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وهو ظاهر في الآية في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فأثنى الله عز وجل به عليه بهذا، وهذا يدل على فضل التوحيد وفضل تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الآية لا شك أنها سيقت للثناء على إبراهيم عليه السلام، لأن مناط الثناء هناك انتفاء الشرك. إبراهيم لم يكن مشركا عليه السلام، فمحل الثناء كون إبراهيم موحدا غير مشرك بالله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الثناء على سادات الأولياء هو مقصودنا سادات الخلق من الأولياء، لأن أولياء الله هم سادات الخلق، هم سادات الخلق، فربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم لسلامتهم من الشرك في قوله تعالى والذين هم لربهم لا يشركون، وذلك في قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فأثنى الله عز وجل عليهم بهذا وجعلهم ربنا سبحانه وتعالى سادات الخلق وهم أولياء الله سبحانه وتعالى لكونهم حققوا التوحيد وخلصوا من الشرك. المسألة الخامسة في هذا الباب كون ترك الرقية والكي من تحقيق هي أكثر الأمم عددا، وهي أكثر الأمم دخولا إليه الجنة، نصف أهل الجنة، وكذلك من ناحية الكي فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، لأن يدل على أن هذه من ناحية الكي أفضل أمة من ناحية الكي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها سادات الأولياء، فيها سادات الإيه؟ الأولياء، وفيها كذلك إيه؟ وفيها كذلك أكبر عدد يدخل الجنة في من بين الأمم كلها، وكذلك أكثر الأمم عددا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثواب عظيم فقال هذه أمتي، قيل له هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فإذا هو ثواب عظيم، يعني أعظم من الإيه؟ من الأول، أعظم من الثواب الأول، وهذا يدل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أمة وأكبر أمة من ناحية أكثر أمة من ناحية العدد كما وكيف، إذ من ناحية الدرجات العليا في الجنة أكثر الأمم تأخذ درجات عليا في الجنة أيضا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه 70,000 مع كل 1000 70,000، يعني 5 ملايين يحصلون الدرجات الايه؟ العليا، مع ان في نبي جاء مع رجل ونبي مع رجلان ونبي مع ليس معه ايه؟ احد، وهذه الامه فيها 5 ملايين بس يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. وفي نبي جاي من غير ايه؟ من غير حد معاه، جاي لوحده. جاي ليه؟ لوحده، هذا يدل على فضل هذه الامه، امه النبي صلى الله عليه وسلم. والفضل طبعا مش زي لما الناس تحسب يقول لك احنا خير امه وخير الناس، الفضل لا يكون بالمحاباه. ربنا ليس له بين عباده مثلا ولا صهرا، يعني ربنا مش قريب حد، لا ربنا ليه زوجه ولا ليه اولاد ولا ليه ولاد عم ولا قرايب ولا كذا عشان يحابيهم، الناس كلهم سواسيه عند الله. لكي نكون خير امه اخرجت الناس لابد ان احنا نحقق اسباب الخيريه، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الى اخر الايه. اذا في صفات لهذه الامه اذا تحققت كنتم خير امه اخرجت، لم تتحقق تقول امه ملعونه زي الامم السابقه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد في مسنده، قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتاخذن على يد السفيه ولتاسرنه على الحق اطرا او لا يضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنكم. يكون في هذه الامه خص ومسخ وقدر كما في الامم السابقه، ويلصق من هذه الامه اناس يكونون قرده وخنازير الى يوم القيامه. اللي كانوا من بني اسرائيل من القرده والخنازير ناس وليس لهم ذريه، لكن هذه يبقى عبره الى يوم القيامه، اذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلون إلى جنب عمل علم فيروح عليهم بسارحة لهم فيقول لهم يطلب حاجته منهم فيقولون له ائتنا غدا فيبلغهم الله ويضع العلم فوقهم وينسخ آخرين قردة وقنازير إلى يوم القيامة. إلى المسألة مش مسألة إن إحنا خير أمة وخير إحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا أمة محمد ده النبي شفيعنا يوم القيامة هذا كله كلام الجهلة ها الذين يذكرون كلاما حقا يريدون به باطل لا يدخل أحد الجنة إلا إذا كانت هناك أسباب مسوغة لدخول الجنة سواء كانت أسباب جالبة للرحمة أو أسباب جالبة لغفران الله عز وجل له في الآخرة. يقول هل يجوز أخذ أجر الشهر لتعليم القرآن؟ يعني الأولى ألا يفعل يعني ألا يأخذ أجر على تعليم القرآن، لكن يجوز أخذ أجر على الرقية بالقرآن. كما جاء في الحديث الذي ذكرناه في المرة السابقة أن الرجل رقى سيد القوم فنشط كأنه نشط من عقل وأخذ الغنم وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم جعله جوع لبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنها رقية اجعل لي أمر أن يقبلوها وقال اضربوا لي سهما ليدل على جوابه. والأصل في تعليم القرآن أن يكون هناك معلمين من قبل الدولة وأن يأخذوا على ذلك دراية أو رواتب من الدولة على ذلك تنفق هذه الرواتب على معلم القرآن من جهة الدولة أو أن تقوم جمعيات تحفيظ القرآن على الإنفاق على هؤلاء المشايخ من خلال التبرعات التي يمكن أن تجمع لهذا الغرض تحفيظ القرآن تجعل لهم رواتب يعيشون منها ليست مرتبطة بعدد الذين يحفظون القرآن أو بعدد الساعات أو غير ذلك لكن راتب يتعايش منها لأنه ينقطع إلى هذا الأمر وإنه عدم صرف رواتب لهم يؤدي إلى اشتغال هؤلاء الناس بالأعمال الدنيوية لتحصيل الأرزاق والنفقة على أنفسهم وأولادهم مما يعطل تحفيظ القرآن والاستفادة من علمه. فينبغي أن يكون هناك جهات تنفق على معلم الناس القرآن نفقة يعني تكفيهم بحيث يتفرغون لتعليم الناس القرآن. وعموما أن الأخذ على التعليم خلاف الأخذ على القراءة لأن القراءة عبادة قراءة القرآن عبادة فلا يجوز أخذ الأجرة على العبادة. أما تعليم القرآن فهناك عمل يعمله بخلاف القراءة نفسها هناك عمل يعمله من تعليم الأحكام وكيفية القراءة والتصحيح وبدل الوقت وغير ذلك يعني أخذ الأجر على التعليم أخف من الأخذ على القراءة لأن القراءة عبادة ولا يجوز يعني أن يعمل إنسان عمل الآخرة ابتغاء أجر دنيوي لأجل الدنيا لأنه ينبغي أن يكون عمل الآخرة معظم وأن تكون الدنيا خادمة له لا أن يكون خادما للدنيا ينبغي أن يكون عمل الآخرة خادما للدنيا. هذا بيحدث في بعض خاصة في الأيام القادمة أن بعض المحلات تطبع بعض كتب العلم وتطبع اسم المحل عليها والعنوان كنوع من الدعاية وهذا استخدام عمل الآخرة للدنيا يعني يستخدم كتاب علم شريف يستخدمه للدعاية للمحل أو المتجر أو المصنع هذا لا يجوز ينبغي أن يكون هذا وقت منه لله تعالى دون أي شيء يكتب عليه استخدامه للدعاية أو للمراعاة أن يكون فلان هذا هو اللي يوزع الكتاب أو غيره. متى نزلت سورة الفاتحة وهل نزلت قبل فرض الصلاة أو بعد فرض الصلاة؟ إن كانت نزلت بعد فرض الصلاة كيف كان يصلي الناس من غيرها وقبل فرض الصلاة كيف كان يتعبد الناس لله؟ يعني الصلاة قبل من قبل الأنبياء قبل ذلك كان له صلاة ولكن هل الصلاة أصل الصلاة الدعاء؟ أصل الصلاة الدعاء. لذلك تجد إن هم ممكن يقول صلي لي أو صلي من أجلي أو كذا، يعني ادعو لي، مقصود بها ادعو لي. فأصل الكلمة لغويا الدعاء، فربما تكون الصلاة لها صورة من صورها الدعاء كما كان في الأمم السابقة. وما زال حتى عند اليهود والنصارى وغير ذلك لا يركعون ويسجدون مثلنا، لكن يقفون يقرؤون بعض الكلمات وهم واقفين، وتشتمل على شيء من الأدعية أو غير ذلك، يسمون هذه الصلاة، ليست مشتملة على ركوع ولا على سجود. فالصلاة ربما تكون قبل فرضيتها وتعليم أركانها كان فيها مثل هذا قبل فرض الأذان وغير ذلك. معلوم أن الصلاة فرضت في مكة ثم جاءت بعد ذلك أركان الصلاة، علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبين كيف تصح الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، فلعلها نزلت قبل الصلاة. هل تختلف درجة عقاب على أي معصية باختلاف درجة علمه لهذه المعصية وعقابها باختلاف درجة إيمانه، كأن يكون عبدا مؤمنا ويأتي الفواحش ولا يجاوز بها، لكن يعلم ان الله يراه، حين ان تلك الفواحش قد يفعلها الفساق ولا يستشعرون مراقبه الله؟ فهل يعاقب المؤمن على المعصيه وعدم المراقبه؟ طبعا اذا كانت الساعات بتختلف زمانا ومكانا وشخصا فان المعاصي تختلف زمانا ومكانا وشخصا، فالمعصيه في الاشهر الحرم ليست كالمعصيه في غير الاشهر الحرم، والمعصيه في البلد الحرام ليست كالمعصية في غير البلد الحرام، والمعصية من العالم ليست كالمعصية من الجاهل، فإنه يعاقب على قدر علمه، لأنه جرأته على الله تكون أعظم من جرأة الجاهل، الجاهل يجهل هذا الأمر، إنما تأتي المعصية من ناحية الجهل، إما الجهل بالله وإما الجهل بالأحكام، يعني ممكن الإنسان عنده جهل بالله أو يكون عنده جهل بالحكم. ترتبط هذه المعصية باختلاف الزمان والمكان والشخص، وأيضا بترتبط المعصية باختلاف حاجة الإنسان إليها، كلما كانت حاجته إلى المعصية أقل كان الجرم أعظم، وكلما كانت حاجته إلى المعصية أعظم كان العقاب أقل. يعني الإنسان إذا كان عنده دواعي شديدة للوقوع في المعصية يبقى الإثم عليها إيه؟ أقل. إذا كانت ليست لديه دواعي إلى المعصية يبقى الجرم إيه؟ أعظم، يبقى الإثم على ذلك أعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. شيخ زاني، رجل كبير وليس له مأرب في الجماع ولا في غيره، وما عنده طاقة ولا جهد ولا غيره يزني، وملك كذاب وعائل مستكبر، هذا جرمه أكبر. فالشيخ الزاني يعني لو كان شاب زاني يبقى جرمه أقل من جرم الشيخ اللي الزاني. وملك كذاب، ما الذي يدعو الكذب؟ كما يدعو يكذب الملوك والرؤساء الحكام على شعوبهم، لماذا يكذبون؟ هم إذا قالوا الحقيقة ماذا تملك الشعوب لهم؟ هل يستطيعون أن يفعلوا معهم شيء؟ ما الذي يحملهم على الكذب؟ فيش ما يحملهم على الكذب. ذلك إذا كذب الإنسان العادي الضعيف المستضعف، لو واحد أتى به الحاكم وهو خايف من الحاكم مرتدف فيكذب، هل أقل جرما من أن يكذب عليه الإيه؟ الحاكم. أقل جرما أن يكذب عليه الحاكم، الحاكم ما يحتاج إلى الكذب، ده ملك بيده القوة والقدرات والسيطرة والهيمنة، ما الذي يدعوه إلى الكذب؟ وعائل مستكبر، رجل فقير وذو عيال ويستكبر على الناس، ليس هناك أي عامل من عوامل الإيه؟ الكذب. لو كان غني وذو سلطان وجاه ومنصب ويتكبر يبقى فيه لوازم لهذا الكذب، وصحيح هذا اسمه، هذا إيه؟ هذا منكر وهذا منكر،
لكن هذا عنده دواعي الكبر، مغني وعنده جاه ومنصب وكذا، عنده دواعي الكبر، فهذا جرمه أقل من أن يكون عائلي مستكبر فقير وذو عيال ويستكبر على الناس. فكل ما كانت دواعي المعصية أشد كان الإثم أقل، وكلما كان دواعي الإثم أقل كان الإثم أكبر. وهل النكت حرام شرعا أن يقول الرجل أشياء لم تعرف لإضحاك الناس؟ نعم يعني لا تجوز إلا على سبيل ضرب المثال، لو أن كذا حدث لكان كذا أو كذا، مش على أنه حدث، ما يحكيش شيء على أنه حدث، خاصة أن يكون فيه اتهام لبعض الناس أو سب لهم أو احتقار لهم أو ازدراء لهم، فالازدراء طائفة مثلا بين الناس يقول واحد صعيدي فعل كذا، فهذا سب الطائفة كاملة من الناس، هذا لا يجوز. لكن ممكن يقول لو أن فلان فعل كذا وكذا وكذا، أو لو أن حدث كذا وكذا وكل كذا وكذا، أو كأنك فعلت كذا، أو كأن إنسان فعل كذا وكذا على سبيل ضرب المثل، فهذا لا، هذا يجوز ما لم يكن استهزاء بطائفة أو بغير ذلك. هل يجوز لو كانت بأحداث مستحيلة الحدوث ودون الإشارة لأشخاص أن يقول إن أتبا كلم فأر مثلا أو شيء من هذا، يقول كأن يعني على سبيل ضرب المثل؟ إذا ذهب أحد إلى أحد الدجالين فهل هو كافر؟ يعني هو كون هذا العمل كفر نفسه، العمل كفر، لكن هو يكفر أم لا؟ هذا يتوقف على وجود شروط وارتفاع موارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أتع عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فهذا إذا فعل هذا وصدقه بما يقول فيكون كافرا بذلك. لكن هل هذا نقول فلان هذا كافر؟ هذا يحتاج إلى وجود شروط وارتفاع موارد. الشرط الأول العلم، أن يكون عالما بأن هذا الذي يفعله كفر ويفعله، وأن يكون عالما وأن يكون قاطعا، يعني ما يكونش مقرع على هذا الفعل ولا يكون متأولا لهذا الفعل المجاز أو غير ذلك، فلابد أن يكون عالما بالحكم طائعا غير مكره ولا متأول، ويستفي مع ذلك الجهل والنسيان والخطأ والتأول، لابد أن يستفي هذا. فإذا وجدت الشروط والتفت الموانع كان كثيرا عينا، وإلا فهو نقول إن عمله هذا عمل الكافرين، هذا كفر الذي يفعله هذا كفر، لكن تكفيره عينا يحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع. يقول أعمى المدرس وأحيانا أرسم للأطفال صور كوسائل توضيحية أو لتلوينها كأسماء وطيور وما أشبه ذلك، فما الحكم؟ الصورة في الرأس، ولا ينبغي الإنسان أن يرسم ما فيه الروح، إنما يرسم ما دون ذلك كشجرة أو ما دون الروح، كما قال ابن عباس إن كنت لابد راسما فارسم شجرة أو ما دون الروح. ما حكم قصص الأطفال التي بها صور ذوات أرواح؟ إنه أن يكون مقموصة، يعني مقموصة الوجه أو مقطوعة الرأس، أما برأسه فلا يجوز. يقول هل يجوز قراءة القرآن من دون وضوء؟ يجوز، لكن لا يجوز مس المصحف دون وضوء، يعني ينبغي لمس المصحف أن يكون على طهارة كاملة، أما قراءة القرآن فلا يلزم لها الوضوء، يقرأ القرآن من حفظه هذا يجوز، أما مس المصحف فلا بد أن تكون طهارة كاملة. إنسان يخاف ويجد في نفسه حزنا ويحس أن الله كتبه من أهل النار، فما لما فعله من كبائر ولما هو عليه من كبائر، فما الحل؟ الحل أن يتوب إلى الله توبة نصوح، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأول ذلك التوبة إلى الله، وأن هذه الصحيفة البنائية والتي كتبت فيها جرائمه من الكبائر تمحى إذا نتاب إلى الله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالتوبة إذا كانت نصوح وكانت توبة صحيحة فإن ما فعله من الذنوب يمحق مهما كان من الكبائر أو من غيرها. ثم يتبع ذلك بفعل الطاعات لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، يبقى لابد من توبة وعمل صالح. إذا فعل ذلك فمع رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى نرجو رحمته سبحانه وتعالى إن شاء الله يدفع الله عز وجل عنه ذلك. أما ما المعنى أنه هو خايف من الكبائر اللي هو كان ارتكبها وهو ارتكب الكبائر إلى الآن، هذا ضرب من الجنون، يعني الإنسان يهرب مما يخاف، مفترض أن الإنسان يهرب إيه؟ مما يخاف، أنت إيه مخوفك؟ الذنوب، اهرب منها، اهرب منها، تتبع إلى الطاعات، من أنت تهرب من الذنوب، أما أنت ما زلت متلبس وخايف فلازم تخاف، لابد إيه؟ تخاف. إنما الكلام لو قلت أنا انقطعت وتبت إلى الله وندمت ولا أفعل وأطلعت وكذا وما زلت خائف، نقول لا، بل التوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم عمرو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اسلك يدك أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أشترك، يعني عمرو قال اشترط، قال اشترط ماذا؟ قلت اشترط ان يغفر لي. قال الا تعلم ان الاسلام يجب ما قبله وان التوبه تجب ما قبله وان الحج يجب ما قبله؟ تقطع ما قبلها من الذنوب والاشتراك. فالانسان اذا تاب الله عليه شرط ان تكون توبه نصوح خالصه، فاذا تاب الى الله ثم اتبع ذلك بحسنات فهذا يرجى له أن يمحو الله عز وجل له السيئات والخطايا. هل من الممكن أن يرى رجل وأنه امرأة سوف يتقدم لخطبته دون وجود محرم؟ هذا لا يجوز، هذه خلوة، لا يجوز أن يخلو امرأة لا تحل له. وما خلى رجل من امرأة إلا كان شيطانه ثالثهما. ما هو حكم زيارة المرأة للأقارب والأصدقاء من النساء إذا كان عندهم رجال في أزواج أو أخوات مثلا؟ يعني إذا كان في نوع من الأمان يعني ممكن أن تزور طالما أنها لا تقترب بالرجال ولا تظهر عليهم أو غير ذلك، لكن هذا في البيوت الملتزمة اللي يحدث يكون فيها شيء من الأمان. في الزمن الذي نحن فيه وفي شر الجرائم في داخل البيوت هذا غير مأمون، هذا الأمر صار الآن غير مأمون ولا يؤمن هذا الأمر إلا إذا كان معها محرم يحميها ويدفع عنها وغير ذلك. إن هناك جرائم فرقت كثيرة جدا، أحيانا يفتح لها الرجل لا تفضلي تقول له أنا موجودة لا موجودة، بيقول لك يغلق الباب تقع فواحش ومنكرات، هذا غير مأمون. الإنسان يحتاط لنفسه، لا يطلب الثقة من الآخرين إن أنت تتعامل معي على إن أنت تقي، لا، أنا أحمي نفسي، أنا ابتداء أضع السياج اللي يحميني وأضطرب في الغير ما أضطربه وأحسن الظن وكل شيء مع وجود السياج اللي يحميني أنا، لأن العرض إذا انتهت يعني ليس هناك شيء يرد هذا العرض، يعني هذه جريمة عظيمة جدا في حق أهلها وفي حقها، ما الذي يرفع هذا الجرم بعد ذلك وهذا العار؟ فالإنسان بل أن يحتر لنفسه، ما ينتظر أن الناس يتعاملون مع ذلك بإيمان وبثقة وغير ذلك، لأن الفساد اللي احنا موجودين فيه يعني انتشر وفي جميع أنواع الفساد موجود بكل صوره، حتى صار في زنا المحارم، الرجل يزني لأختي وبأمي أكثر من هذا، يعني طلبا للحيطة والحذر ينبغي أن يكون موجود في داخل الأسرة. رجل حلف على شيء يظنه صحيح ثم بعد ذلك اتضح أنه صحيح، فلا يمين عليه في شيء، لا ليس عليه شيء. رجل مسافر في بلد مسلم ويسكن في مكان قريب من المسجد وسيقيم حوالي شهر، ويقوم بالصلاة على هيئة الجمل والفصل ولا يذهب للصلاة المسجد على علم من غير مسافر قد شاف، هل يأتم بتركيل جماعة المسجد أم لا؟ أن يأتم بتركيل جماعة لا يجوز له القصر إذا كان مقيم شهر، لا يجوز له القصر. والجمع رخصة للحاجة، لا يجوز له أن يجمع أيضا ولا أن يقصر ولا أن يصلي فيه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأرنا لي، وكنت نهيتك عن زيارة القبور ألا تزورها فإما تذكر الموت. هل لأم النبي صلى الله عليه وسلم ديانة؟ وهل أتي النص أو حديث يقدم لها بالجنة أو بالنار؟ هذا الحديث يقدم لها بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ولو كانت من أهل الجنة لأذن له أن يستغفر لها. وأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أباك في النار. فلما قصف تعالى فقال إن أبي وأباك في النار. الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود ديانات صحيحة موجودة، كان موجود النصرانية، وكان موجود ديانة إبراهيم عليه السلام اللي كانت ملزمة للعرب، وكان هناك رجل يطوف بالبيت يقول لا أعلم أحد على دين إبراهيم غيري، وهم كفروا بكل الأنبياء، كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عموم العرب في هذا الوقت. أما قولهم أن الله بعث أبواه فآمن به ثم مات، هذا كلام ليس عليه دليل. هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أكره الكي على تحريمه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى دعا حجاما لسعد بن معاذ فقطع له عرقا وكواه، وكان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدخل في ذلك الذين يقول حسب رواية مسلم؟ لا، لا يدخل في ذلك. هل نجزم الذي مات على الكفر الآن أنه من أهل النار؟ لا نستطيع الجزم، لكن نقول إذا مات على الكفر أنه من أهل النار، لأنه ما ندري عند الوفاة ماذا على أي شيء مات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يهودي يعود فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبي فقال أبو أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تولوا أمر أخيكم، ثم قال خرج من النار. فهل ممكن إنسان نصراني أو يهودي أو مجوسي أو هندوسي يأتي عند موته يقول لا إله إلا الله؟ احنا ما ندري على أي شيء مات، لكن نقول إذا كان مات على الكفر فهو في النار، لكن لا نقطع لأحد جنة ونار إلا إذا قطع له الكتاب والسنة بالنار. ما جزاء من يعذب الإنسان في دينه؟ هل هو كافر؟ يعني هذا يعني إذا استحل ذلك يكون كافر، إذا كان مستحلا لتعذيبه كراهية له على دينه يكون بذلك كافر. أما إذا كان يعلم أنه آثم وأن هذا الجرم الذي يفعله أو غير ذلك أو تدعو إليه شهوة أو منصب أو غير ذلك فهو مرتكب لكبيرة. هل يجوز لعن المتولدات كما جاء في الحديث موسى كاسيات نهاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لعنوهن فإنهن ملعونات؟ يعني لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن الإنسان المعين، لكن يقول مثلا لعن الله النساء مثلا النساء، لعن الله الوشينة والوشينة، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين. إنما لا يقول لإنسان بعينه أنت ملعون وهو على معصية، لأنه لا يدري لعله تلحق توبة يتوب ولعل الكافر يسلم. فإنسان ينبغي